علمه جل وعلا أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم، أي شيء فهو لا يخفى على الله جل وعلا.
يقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالاستشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهكذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة كما قال مسلم في
فشهادة الرجل والمرأتين في الأمور المالية، ولا تقبل في مثل القصاص وقتل النفس ما تقبل فيه المرأتان، ومثل النسب ما تقبل فيه المرأتان، وكثير من الأمور ما تقبل فيها المرأتان، مثل شهادة القذف ما تقبل فيها المرأتان، وهكذا. فالمرأتان مع الشاهد تقبل في الأمور المالية وما يراد بها المال، ما يراد بها المال. فمثلا الطلاق ما تقبل فيه المرأتان، الالتزام بشيء من المال مقابل الطلاق تقبل فيه المرأتان، تقبلان في المال ولا تقبلان في النسب ولا تقبلان في الطلاق ولا تقبلان في القذف ولا تقبلان في القصاص وغير ذلك من الأمور.
كما قال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت منا.
والمراد بالعشير الزوج، يعني أنها تكون مع زوجها في حياة سعيدة، لكن إذا رأت منه أي شيء قالت: منذ تزوجتني وأنا في شقاء. نسيت كل المعروف، سريعة النسيان، وهذه طبيعة غالب النساء هكذا، وسريعة التسخط على غير الزوج مثلا، تنسى المعروف والجميل، ما تقول: هذا أخطأ هذه المرة لكن له سوابق حسنة، له أعمال حسنة فتتحمل. لا، يكثرن اللعنة والشكاية والتسخط على الأزواج. نعم.
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله،
كأنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني النساء ناقصات عقل ودين، ومع هذا تغلب الرجل العظيم القائد للأمة، تؤثر عليه امرأة. فقالت المرأة: ما نقصان العقل يا رسول الله؟ لما؟ قال: شهادة المرأتين بشهادة رجل. وما نقصان الدين عند المرأة؟ قال: أليست تمكث الأيام والليالي لا تصوم ولا تصلي بالحيض والنفاس؟ فهذا نقصان عقلها ودينها. ومع هذا يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام.
قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
وهي في الحالين معذورة، هي في الحالين معذورة، هكذا شرع الله جل وعلا.
وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به، حكم بذلك الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من ورود من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا، وقوله تعالى أن تضل إحداهما يعني المرأتين،
يعني فلا تقبل شهادة الفاسق لأنه عصى ربه جل وعلا، فلا يؤمن على أن يجر النفع لمن أراد ويجر الضرر على من هو ضده أو لا يريده.
وقوله تعالى أن تضل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل
يؤخذ من هذا أن المرأة لا يجوز أن تتولى مهام أمور الرجال، أنها ما تستطيع بحكم طبيعتها، ما تستطيع، ما يصلح أن تكون قاضية ولا أن تكون أميرة ولا إمامة ولا في الأمور القيادية، ما يصلح أن تكون، طبيعة المرأة ما هيأتها ما هيأها الله جل وعلا لذلك، وإنما هي مهيئة لما هيأها الله جل وعلا له من رعاية البيت والقيام بالأولاد وتربيتهم والحمل والوضع وغير ذلك من الأمور الذي جعلها الله جل وعلا قادرة بإذنه تعالى عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالمرأة ما يصلح أن تكون أميرة ولا قائدة، وإنما تكون تابعة.
وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع. وهكذا قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل وهو مذهب الجمهور والمراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية. وقال مجاهد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.
جاء في الحديث مدح الشاهد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها، وجاء في الحديث ذم الشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد، ولكل معنى. قال العلماء إذا كان المرء عنده شهادة على أمر ما وصاحب الحق ربما لا يعلم عنه، فعليه أن يخبره ويقول عندي شهادة لك في كذا وكذا. وجاء ذم الشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد كشاهد الزور الذي يعرض شهادته ولا يعلم عن الأمر، فيأتي للرجل ويقول إن أردت مني شهادة فأنا أدري، فأنا عندي كذا وكذا، ويكون شاهد زور والعياذ بالله.
وقوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال ولا تسأموا أي ولا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله، وقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله أي أعدل، وأقوم للشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى ألا ترتابوا وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال الله تعالى واستشهدوا وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل، فأشهدوا على حقكم على كل حال. وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا ابتعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول هلم يشهد أني بايعتك، هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته، أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، ولكن للاحتياط هو الإرشاد لما رواه.
ما حضر البيع خزيمة رضي الله عنه، لكن يقول أشهد بتصديقك أنك صادق يا رسول الله، وهو محق في هذا رضي الله عنه وأرضاه.
ولكن الاحتياط هو للإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ ابن مردويه والحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملى عليه، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة. وقيل معناه لا يضر بهما. وقوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. وقوله تعالى واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه، واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله قوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وقوله والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: من نوى أن يطلق زوجته ولم يتلفظ هل يقع الطلاق؟
لا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به، أما مجرد نية الطلاق أو الهم بالطلاق فإنه لا يقع به طلاق.
يقول السائل: هل إذا نام الشخص عن الوتر يقضيه بعد أذان الفجر مباشرة أم يؤخره إلى بعد طلوع الشمس؟
يرى بعض العلماء أنه يصح أداء الوتر ما لم تقم صلاة الفجر، وبعضهم يقول إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر فيؤخره ويقضيه نهارا ضحى شفعا لا وترا. وأقول إذا كان قد تهيأ للوتر وأعد نفسه وسمع الأذان فيكمل وتره، وإذا كان لم يتهيأ للوتر فيحسن قضاؤه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح شفعا لا وترا، يعني يقضيه شفعا إذا كان يوتر بثلاث ركعات فيقضيه أربع ركعات، ركعتين ركعتين، إذا كان يوتر بخمس يقضيه ست، وهكذا.
يقول السائل: امرأة تدرس في مدارس التحفيظ وقد حفظت أجزاء كثيرة، لكنها عندما تأتيها الدورة تنقطع عن حفظ القرآن بسبب الحيض، فهل يجوز لها المتابعة في حفظ القرآن وهي حائض؟ وهل يجوز لزوجها منعها من ذلك؟
يرى بعض العلماء رحمهم الله أن الحائض والنفس والجنب رجلا كان أو امرأة ما يقرؤون القرآن ولا يمسونه، آخرون رحمهم الله يفرقون بين الجنب والحائض والنفس، يقولون الجنب نعم ما يقرأ القرآن لأنه بإمكانه رفع جنابته متى شاء بالاغتسال أو التيمم، وأما الحائض والنفساء فإذا منعت من قراءة القرآن فقد يكون عليها ضرر، تنسى ما حفظته وقد يكون مطالبة مثلا بتعليم فتيات، وقد تكون مطالبة بأداء امتحان في القرآن فيفوت عليها، فقالوا يجوز لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة لكن لا تمس المصحف، يعني تمسه من وراء حائل من وراء قفازين أو تضعه على كرسي وتقلب صفحاته بعود ونحوه وهكذا، ولعل هذا أولى والله أعلم، لأنه ربما إذا توقفت عن القراءة خاصة حال الحيض والنفاس قد تنسى ما حفظته وقد تطول المدة فيسبب لها هذا ارتباك في القراءة.
يقول السائل: حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت صائما وعند الاستنشاق في الوضوء، إذا دخل قليل، ما حكم الاستنشاق في الوضوء إذا دخل قليل من الماء إلى الحلق؟ حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بذاته أو بجاهه عليه الصلاة والسلام لا يجوز، فلم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. التوسل بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بمتابعتك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، لمحبتك للصحابة رضي الله عنهم، نعم. فالتوسل توسل بالذات أو بالجاه، وهذا لا يجوز، لأن ما دخلك أنت بذات النبي وجاه النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل إلى الله بالتقرب إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، نعم. التوسل إلى الله جل وعلا بعمل صدر منك تتقرب به إلى الله، بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، بمحافظتك على صلاة الجماعة، ببرك بوالديك، وهكذا تتوسل إلى الله جل وعلا بعمل صادر منك يرضي الله تبارك وتعالى، نعم.
يقول السائل: إذا كنت صائما وعند الاستنشاق في الوضوء دخل قليل من الماء إلى الحلق فما الحكم؟
يستحب المبالغة في الوضوء بالمضمضة والاستنشاق إلا لمن كان صائم فلا يبالغ، فإذا استنشق ودخل شيء من الماء في جوفه بدون قصد منه فلا يضر.